فإننا إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين الموافق 15 من شهر رجب لعام 1436 نبدأ إن شاء الله تعالى الدرس العلمي بقرية البنزينة التابعة لمركز بلقاس. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يكون درس مباركا وأن ينفع به نفعا عظيما. حقيقة يعني كما تعلمون اختيار الكتب بيحتاج إلى تعب إلى حد ما. المهم أن هذا يعني ما أمكن جمعه بعد اجتهاد في الجمع. أسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا لجمع هذه الكتب، لأننا نريد أن يكون درسا أيضا يعني منوعا في مسائل العلم، بحيث أنه أيضا يكون في هذه المنطقة بإذن الله نافع لإخواننا فيها، وفي نفس الوقت تعلمون أن كثيرا من الكتب المعروفة المشهورة أن الحمد لله قد أتينا عليها، ومن عادتنا أننا لا نكرر كتبا يعني إلا ما نظر مما هو له يعني حاجة، بحيث أننا الحمد لله ما نحصله من فائدة في هذا الكتاب نجده في كتاب آخر، استفدنا إماما وعالما جديدا، وأيضا اتسعت دائرة الكتب بحيث أنه إن شاء الله تكون قاعدة الأخوة قاعدة واسعة، فيكون غالب الكتب المشهورة وغير المشهورة مما تليها قد مر عليها ودرسها وفتحها، فاستقر أمرنا على هذه الكتب. في باب التفسير، تفسير آيات من القرآن الكريم إذا تقارب غالب صور القرآن للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لنتعرف أيضا على فوائده في التفسير، فإنه قد فسر كثيرا من صور القرآن على طريقة كتاب التوحيد حينما نزع منها مسائل. هذه مسائل عظيمة جدا، تعلمون دقة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وماذا يريد أن يصل من خلال هذه الصور إلى فوائد يركز عليها، كما مر معنا مثالا على ذلك تفسير لي أو وقفاته مع سورة الكهف، وكانت ماتعة جدا ودقيقة كما هو عادته رحمه الله تعالى. ولهذا نرى أن مسائل كتاب التوحيد هذه مسائل في غاية الدقة والنباهة والعلم والرسوخ، فأردنا أيضا أن يكون هذا إطلالة على طريقته وعلى منهجه رحمه الله تعالى في تفسير القرآن الكريم. فمعك طريقة للعلامة السعدي، ومعك طريقة وهي الأصل للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونأخذ أيضا طريقة جديدة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الفوائد المنتقى، لأننا نحاول كما قلنا أن نعالج جميع الأبعاد قدر المستطاع التي يمكن للإنسان أن يخطوها، يعني لأن هذه الدروس أنا أرى أنه من خلالها هذه الدروس ومذاكرة، يعني دروس ومذاكرة، من ناحية نحن نذاكر نعتبر هذه مذاكرة ومعرفة طرق العلماء ومعرفة مناهج العلماء والتعرف على أكبر يعني قدر من الكتب، يبقى هذه الدروس يعني جامعة بين مسائل التدريس ومسائل المذاكرة. معنا في الحديث المعين على تفهم الأربعين كتاب ابن الملقن رحمه الله، والحقيقة رأيت أن فيه فوائد عظيمة جدا، رأيت أن فيه فوائد عظيمة. شوف فيه فوائد عظيمة أيضا، كتاب على تفهم الأربعين لابن الملقن، ونحن معنا شرح الأربعين للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، لكن رأيت أن هذه أيضا طريقة طيبة وفيها علم غزير جدا من جهة الحديثية والفقهية واللغوية. أيضا كتابنا الثالث هو الفوائد المنتقاة من فتح الباري للشيخ العباد، هو من أهل العلم الراسخين في هذا العصر، وقد انتقى لنا فوائد من فتح الباري سواء فيما يتعلق بالتفسير أو الأحكام أو الأخلاق أو الحديث أو المصطلح، فوائد متعددة من فتح الباري. الكتاب الرابع له أيضا حفظه الله في المصطلح على طريقة سين وجيم، بحيث لو الإخوة أيضا يوجد أخوة مبتدئة لم يسبق لها دراسة المصطلح تأخذ تمر أيضا عن المصطلح باختصار، وهو ما يسمى باجتناء الثمر في مصطلح أهل الأثر. أيضا في الآداب كتاب العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح على مجموع الحافظ النووي رحمه الله تعالى. في العقيدة عندنا كتاب في البدع، وهو من كتب أهل العلم المشهورة، الباعث على إنكار البدع والحوادث للحافظ أبي شامة رحمه الله تعالى. وأيضا شرح العلامة الفوزان على نواقض الإسلام، هذا في العقيدة. فيما يتعلق بالمنهج هناك كتاب جيد كنا قد اخترناه، وهو إرشاد الحاج تقرير مسائل الجهاد، لكن تركناه مؤخرا إلى كتاب آخر لا يقل عنه أهمية، وهو مهم جدا في معالجة قضايا التكفير والتعرض لجماعة التكفير والهجرة واغتيالاتهم وفكرهم وطريقتهم، وهو المسمى بصلة الغلو في التكفير بالجريمة. صلة الغلو في التكفير بالجريمة هو كتاب مهم في الأوقات الراهنة نحتاج إلى دراسته. في أيضا عندنا فيما يتعلق بالفقه، طبعا نحن فتحنا في كتب كثيرة في الفقه، عندنا عديد من الكتب، فنحاول يعني أن نأخذ بعض المسائل في الفقه التي نحتاج إليها والأبحاث التي نحتاج إليها. فمن الأبحاث الجيدة التي وجدتها رسالة جامعية بعنوان المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة، التي حكي فيها رجوع الصحابة، كانت أقوال للصحابة ثم رجعوا عنها. وعندنا أيضا رسالة مختصرة للعلامة محمد حياة السندي بعنوان الإيقاف على سبب الاختلاف، وهي على طريقة رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رفع الملام. هذه 10 كتب ورسائل، نستعين الله تبارك وتعالى إن شاء الله على القراءة فيها، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وإياكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ إن شاء الله في يوم الاثنين الموافق 15 من شهر رجب لعام 1436 في قراءة تفسير آيات من القرآن الكريم للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، ونبدأ بسورة الفاتحة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عما يجف فيها، والسهو عن حضور القلب. ويدل على ذلك الحديث الذي رواه الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
هذا استنباط دقيق منه رحمه الله تعالى في الاستفادة من هذا الحديث وذكر فائدته، أن النبي قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق ثلاثا، ثم قال: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنين شيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فذكر هنا إضاعة الوقت وإضاعة الأركان وإضاعة الخشوع في هذا الحديث، هذه فائدة. إضاعة الوقت بقول يرقب الشمس، يرقب الشمس وهو السهو عن الصلاة، والسهو عن الصلاة، فيدخل في قوله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين. فالذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يصليها، يصلي الصلاة مع الصلاة الأخرى، هذا متعرض لوعيد شديد. بل بعض أهل العلم يرى أن إخراج الصلاة عن وقتها عمدا ولو كانت صلاة واحدة يكفر بذلك، وهو قول محكين عن جماعة من الصحابة وغيره. فهذا إشارة إلى إضاعة الوقت يرقب الشمس، وأيضا قوله قام فنقرأ أربعا دليل على أنه أضاع أركانا، لأنه لابد من الطمأنينة. في حديث المسيء قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن ساجدا. قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلا، إشارة إلى إضاعة حضور القلب، لأن من كان حاضر القلب فإنه لا يذكر الله قليلا في هذا، وإنما يخشع ويتدبر ويعقل ويذكر الله سبحانه وتعالى بالذكر الوارد في السنة. إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبلة المضاعفة، في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب، وهو أن الإنسان ينبغي أن يخشع في صلاته وأن يتدبر فيها وأن يتعقلها، فإن لب الصلاة الخشوع وروح الصلاة الخشوع، والخشوع للصلاة كالروح للجسد. نعم، فدعاك إلى تدبر شيء واحد في الصلاة فقط، وهنا الذي يقف معك فيه وهو قراءة سورة الفاتحة. نعم.
ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انتهى الحديث. فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه، وتأمل
نصف لله عز وجل وهو ما يتعلق بالثناء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يتعلق بالثناء لله سبحانه وتعالى، وهو كالمقدمة بين يدي هذا الدعاء الآخر الذي هو لك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقول النبي قال الله عز وجل قسمت الصلاة دليل على ركنية قراءة الفاتحة، لأنه أطلق عليها الصلاة، وإذا أطلق عليها الصلاة فلا بد أن توجد في الصلاة، لا بد أن توجد، فإن إطلاق الاسم العام هو الصلاة على بعض أجزائها دليل على ركنيته، وأنه لا تصح الصلاة بدونه. قال واركعوا مع الراكعين، المراد الصلاة، فاسجدوا واقترب، المراد السجود، دل هذا على ركنية الركوع وركنية السجود. فالاسم العام إذا أطلق على بعض أفراده دل على ماذا؟ دل على ركنيته، دل على أنه لا بد منه. نعم.
قال وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى، وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب، تبين له ما أضاع أكثر الناس.
قال الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال ربكم ادعوني أستجب لك. فالله ضمن سبحانه، هذه مسألة قطعية، أن الله يجيب دعاء من دعاه إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. إذا توافرت الشروط، ليس مطلق الدعاء، إذا توافر الشروط من التوحيد والإخلاص وكذا وانتفت الموانع من الشرك وغيره، فإن الله يقبل الدعاء إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل الذي يخرج فيمد يديه يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه من حرام وشربه من حرام وغذي بالحرام، قال فأنا يستجاب له، فأنا يستجاب له، إذن وجد مانع. نعم. وأعظم الدعاء هذا الدعاء الموجود في الفاتحة، أعظم دعاء على وجه الأرض، ولهذا الدعاء الوحيد الذي هو ركن في حياة المسلم هو هذا الدعاء، والقراءة الوحيد التي تجب على الإنسان في حياته هي سورة الفاتحة، هذه القراءة. ولو أن الإنسان صلى بسورة الفاتحة فقط ولم يقرأ شيئا بعد الفاتحة صحت صلاته باتفاق، لأنه تارك لسنة، تارك لسنة، فالقراءة بعد الفاتحة سنة، فلا تجب قراءة قط في حياتك في شيء من عبادتك إلا هذه الآية التي تقرأها في الحج إن الصفا والمروة، هذه سنة. الآية التي تقرأها في الحج وتأخذ مقام إبراهيم المصلى، هذه سنة، هذه سنة. آيات الأذكار صباح ومساء سنة. أما القراءة الواجبة عليك هي هذه الصورة المباركة، والدعاء الواجب عليك ضمنا إذن هو هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا يدل على أهمية هذا الدعاء وحاجة العبد إلى الهداية. نعم.
قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.
نعم.
وها أنا أذكر لك بعض
هذا بيت دائما يذكر في تنشيط الإنسان على الطاعة والحفاظ على معالي الأمور، وألا يرضى لنفسه أن يكون كسائر الناس يقول أنا أفضل واحد في البلد. ليه؟ لأنهم كلهم أموات وهو الذي فيه حياة مذبوح فيقول أنا أفضل. لا ينظر الإنسان إلى هذا، ولما الإنسان يرقى ينظر إلى من هو أعلى منه، فإن لم يجد في أهل زمان من هو أعلى نافس أهل زمان غيره، نافس الأئمة، فإن بعض التابعين كان يقول لأعبدن الله في الأرض كما تعبد الملائكة في السماء، وكان بعضهم ينافس يقول لو نافسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليه. فالأمر قد يصل إلى هذا الحد، المنافسة، إذا خلى أهل زمانك من منافس فاربع بنفسك أن تكون مثلهم، ولكن نافس من سبقك، كما قال الحسن رحمه الله تعالى إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل، فافعل. نعم. نعم. كيف يعني نأخذها بقى؟ ما أدري ده في الذكر يعني في الدعاء، في الدعاء لا يلقي بان فيبعد الله بينه وبينه، لا لا يلقي بان يعني لا يدرك ما فيها من الفاضل، لكن هو يقولها بحضور قلب يعني لا يدرك انها ستبلغ به ما تبلغ. ولو انه كشف لك الغيب لعلمت انه قد يكون الان في ميزان حسناتك اعمال ترفع درجتك لا تأبه لها، تظن انها يعني امر عادي. قد يكون الانسان ارشد حائرا مرة، قد يكون الانسان قال كلمة سنة في موضع فنصر فيه السنة، قد يكون الإنسان والى في الله وعاد في الله مرة ومر الموضوع ولا يلتفت إليه، وقد يكون هذا من أعظم الأعمال التي رفعت درجة العبد. ما يدل لو الإنسان اطلع على الغيب، هل يعلم، هل كان يعلم الرجل الذي نحى فرع شجرة عن طريق الناس أنه بذلك يتقلب به في الجنة إن شاء الله يكون سببا في ذلك؟ هل تدرك المرأة أنها بسقيها للكلب يغفر الله لها بغاءها؟ نعم.
وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألوث بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك. وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب، فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس.
يعني كن مستعيدا لاجئا إلى الله معتصما به مستجرا بجنابه، كن كذلك على الوجه الشرعي الصحيح مستحضرا بقلبك هذا، ومعرفة أنك فقير إلى الله عز وجل، أن يحفظك من الشيطان، لأن الشيطان عدو لا يرى، عدو لا يرى، لا تستطيع أن توجهه بسلاح أو بكثرة عدد، ما لك إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا اللجوء على قدر استحضار القلب. فكلما كان استحضارك عظيما وكان استحضارك بقلبك عظيما وكان إقبالك على الله سبحانه وتعالى كبيرا، كلما كان إعطاء الله عز وجل لك سؤلك أعظم. نعم.
وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا. فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير.
هذه المعاني التي يركز عليها ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لجوء القلب واعتصامه بالله سبحانه وتعالى والدلالة على هذه العبادات الجليلة. فالاستعاذة عبادة والتوكل عبادة، فبسم الله هذا الجر مجرور مقدر معه محذوف، بسم الله أبدأ، بسم الله آكل، بسم الله كذا، بسم الله ابتدائي، فيكون الإنسان لاجئا إلى ربه سبحانه وتعالى متوكلا عليه مستعينا به. فالاستعانة عبادة والاستعاذة عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يتضمن عبادة الاستعاذة، ولهذا من استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كان مشركا. وبسم الله استعانة، والاستعانة أيضا عبادة، لهذا إذا استعان العبد بمخلوق فيما لا يعين فيه إلا الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مشركا. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تضمن عبادة، بسم الله تضمن عبادة. نعم.
الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة أحدهما أبلغ من الآخر، مثل العلام والعليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر من الآخر رحمة. وأما الفاتحة فهي سبع آيات.
والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. خلاص يا أخي الذي يظبط المكان. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة من فعلان، ففعلان هذه في اللغة تدل على السعة والامتلاء. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ولهذا يرحم ربنا سبحانه وتعالى من يشاء يعذب من يشاء، هذه تعلقها بصفة فعلية. وأما الرحمن، الرحمة صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. نعم.
وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله.
بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. يرحم من يشاء ويعذب من يشاء.
فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد. فأولها الحمد لله رب العالمين، فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر.
وقوله نعم، فشرط في الحمد اللسان، والحمد لله، فالحمد لله من جهة المتعلق يعني أداء، من جهة الأداء يكون باللسان، ولهذا هو خاص من هذا الوجه. أما الشكر من جهة المتعلق يكون بجميع الجوارح، فالشكر أعم من الحمد من جهة الأداء، من جهة الإيه؟ الأداء. من جهة السبب العكس، فالحمد أعم والشكر أخص، فالحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها، إنما الشكر يكون في مقابل النعمة. إذا من جهة الأداء فالحمد باللسان فقط والشكر بجميع الجوارح، وأما من جهة السبب فالشكر أخص لأنه يكون مقابل النعمة، والحمد أعم. نعم. نعم.
الحمد نقول باللسان فقط، نقول باللسان الفلك أيضا.
نعم. بعض العلماء يقول القلب هذا مفروغ منه. القلب هذا مفروغ منه. يعني اعتقاد القلب وتواطؤ القلب هذا مفروغ منه. يعني هذا لابد منه.
بعض العلماء قال الحمد يكون باللسان فقط، أما الشكر يكون باللسان والقلب.
لا، هو القلب هذا مشترك أيضا. نعم. أي إقرار القلب هذا. نعم.
وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء،
يعني تثنى الله عز وجل، تحمد الله عز وجل وتثنى عليه لكمال أفعاله، لكمال ذاته، لكمال أسمائه وصفاته، لكمال شرعه. يبقى أنت هنا تثني على الله عز وجل لصفات الكمال، إنما لو أثنيت على أحد لصفات فيه ليس له دخل فهذا لا يسمى إيه؟ هذا لا يسمى حمدا، يسمى ماذا؟ مدحا. مدحا تمدح جمال إنسان، تمدح قوته، هذه لا دخل له فيه. أما على الصفات لا، فالحمد على صفات باختيارية بإرادته هذه تسمى إيه؟ هذه يستحق الحمد عليها لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يستحق الحمد لأن الله سبحانه وتعالى له هذه الصفات وهذه الأسماء وهذه الأفعال والذات والشرع الذي يحمد الرب سبحانه وتعالى عليه، ولا أحد قد منحه إياها، ولا أحد قد منحه إياها. نعم.
والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء، أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور.
هذا من جهة السبب يكون الحمد أعم. نعم.
فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لأنه لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه.
طيب، أحد يعيد هذه؟ الفرق بين الحمد والشكر، بينهما عموم وخصوص، فأحدهما عام من وجه وخاص من وجه. نقول إيه؟ أما الحمد فهو أخص من جهة
من
جهة الأداء، فإنه يكون
باللسان وبالقلب،
باللسان وبالقلب، والشكر بالعمل، ينضاف إليه العمل. اعملوا آل داود شكرا، هذا من جهة الأداء. فمن جهة السبب، من جهة الباعث، فإن الحمد أعم، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، كما قلت، كما قال الشيخ، المحاسن والإحسان يكون في مقابل النعمة وغيرها، أما الشكر فإنه يكون في مقابل إيه؟ النعم. إذن هو من هذا القبيل، الشكر إيه؟ الشكر يكون أخص. إذن من ناحية إن يكون الحمد أخص، ومن ناحية إن يكون الشكر أخص، فكل منهما عام من وجه وخاص من وجه. نعم. يا أحمد.
والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره. فأما الذي لا صنع للخلق فيه، مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك، فواضح. وأما ما يحمد عليه المخلوق، مثل ما يثني به على الصالحين والأنبياء والمرسلين، وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك، وحببه إليه وقواه عليه، وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد كله بهذا لله كله بهذا الاعتبار.
يعني حتى ما قد تثني به على بعض المخلوقين، فإنما تثني به ما تثني به عليه إنما سببه الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هيأك أن تعين أخاك، وهو الذي هيأك أن تقف بجواره، وهو الذي هيأك أن تفعل المعروف، فحينما تحمد على ذلك عاد الحمد لله، لأن الله عز وجل هو الذي سبب ذلك. فلله الحمد كله، مثل الشفاعة، فوإن شفع لك أحد من الناس فإن ذلك لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فعادت الشفاعة لله، قل لله شفاعته جميعا. وكذلك يعود الحمد لمن؟ يعود الحمد لله، لأن الإنسان في ما عنده من أي صفة يحمد عليها فإنه بسبب توفيق الله عز وجل له. حينما تحمد عالما لأن العلم أعطاه الله إياه، منفقا لأن الله عز وجل أعانه على نفسه فأنفق فحمد على هذه النفقة، إذن هذا عاد لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد كله. نعم.
وأما قوله لله رب العالمين، فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود، لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك، وهو الغني الصمد.
نعم، يبقى هنا فسر الله، فسر الرب، فسر العالم، فسر العالمين، حتى تعلم ما الفرق بين الرب وبين العبد، بين الإله وبين الرب. فالله يعود إلى المألوه من أله له ألوهية وألوهة، فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. يبقى الله فيها صفة الألوهية، وهو الذي تأله القلوب محبة رفع عظيما، والرب في صفة الربوبية، وهو السيد المدبر المالك. والعالمون من؟ كل من سوى الله. إذن الله رب من سواه، فكل المخلوقات داخلة في الربوبية، داخلة في أنها مربوبة لله سبحانه وتعالى، فهو ومسيرة ومدبرة من الأنبياء، من الملائكة، من سائر الكائنات، كلها مربوبة لله سبحانه وتعالى. دل هذا على أن هذا المعنى يفيدنا فائدة عظيمة، ألا وهي إيه؟ أن الإنسان لا يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا، لأن اللجوء إلى هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى شرك بالله سبحانه. فالحمد لله رب العالمين، فرب العالمين واحد وإله العالمين واحد، فإذا كان هو الرب وحده بما لا يخالف ذلك المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فإذا أفردتموه بالربوبية وجب أن تفرده بماذا؟ بالألوهية. إذن هذه الآية انتظمت من المعبود بحق ومن العابد بحق، فعندنا عابد ومعبود، أما العابد فهو العالمون، وأما المعبود فهو الله الرب. كيف تجعل مخلوقا مربوبا ربا وإلها؟ فمن اتخذ أحدا يدعوه من دون الله ويستغيث به من دون الله عز وجل فقد اتخذه إلها، وهذا يكون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام. نعم.
وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، فذكر في أول هذه الصورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكره في آخر صورة في المصحف: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس.
الله أكبر، الله أكبر، انظر إلى الفقه والربط. فإذا أضفت إلى الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، حصل عندك الآن وصف الله سبحانه وتعالى بالربوبية رب العالمين، وبالألوهية الحمد لله، وبالملك والتدبير مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك، لهذا عندنا اسمان مالك وملك، بل وجاء في آخر سورة القمر مليك عند مليك المقتدر، فالله مالك وملك ومليك، هذه ثلاثة أسماء ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم.
فهذه ثلاثة أوصاف
هي نفسها، هي نفسها الأسماء التي ختم الله عز وجل بها القرآن في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك، رب الناس ملك الناس إله الناس، هي التي بدأ بها كتابه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعم.
فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن، فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع.
هذه بقى يا أخواني يعني فوائد معنى الوهاب، حقيقة سبحان من أعطى هذا الرجل، يعني هو شيخ الإسلام بعد ابن تيمية، هو شيخ الإسلام حقا وصدقا، ما أعلم أنه أتى بعد شيخ الإسلام ومدرس شيخ الإسلام أحد مثل ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. لا شوكان ولا صنعان على جلالة قدره، لكن لا شوكان ولا صنعان ولا أحد من هؤلاء. ظني أنا القاصر حسب علمي أنه لم يأتي بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى ومدرسته أحد مثل ابن عبد الوهاب. جدد الله عز وجل به هذا الدين، هو المجدد حقا، مجدد من درس من تعاليم الإسلام عند كثير من الناس. نعم.
فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها.
الله أكبر.
ومعرفة الفرق بين هذه الصفات.
نعم. فرق بين رب وإله ومالك، فرق بين معنى تصبح به موحدا وبين معنى لا تكون به موحدا، التوحيد الذي ينجيك، فإن اعتقدته ربا ولم تعتقده إلها ما نفعك هذا، فإن المشركين كانوا على ذلك، لا بد أن تعتقده ربا إلها، لا بد أن تعتقده ربا إلها، أنه كما أنه المنفرد بالملك والتدبير فهو المنفرد بالعبودية. أكثر الناس إلا من رحم الله عز وجل آمن به ربا ولم يؤمن به إلها. وهذا معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأنهم يؤمنون به إيمان الربوبية لا إيمان الألوهية. نعم، فهم مشركون وإن آمنوا به، آمنوا به ربا لكن لم يؤمنوا به إلها، فلا بد من الجمع بين الاثنين. ولهذا مفهوم الرب والإله هذا مفهوم لابد أن يجلى للناس. أنواع العلم يا أخواني كثيرة جدا التي ينبغي تعلم الناس. يعني إحنا يا أخواني طلبة علم بنتعلم ونجيب عشر كتب وعشر كتب وعشر كتب ومئات الكتب. طب والناس؟ ومع ذلك نشعر أن إحنا في حاجة مسة إلى هذا، نحن في حاجة مسة إلى هذا، نحن جهال ما لم نتعلم هذه. ما بال الناس يا أخوان؟ يعني جهدي جهيد، الناس تحتاج جهدي جهيد. بدل ما تجلس تنظر كل واحد ينجح في مكان كيف تقسم ظهره. طيب يا أخي ما يصلح واحد بس للأمة، احمد الله أن يكون 10 20 100 30 40. لا هذا ما أدري، هذا مبتدع، هذا ضل، هذا ما أدري، هذا عنده إيه؟ عنده إيه يعني؟ عنده نملة بتلد ولا عنده إيه؟ عنده شيء انصحه بطريقة صحيحة بالدليل انصحه. لكن الأمة في حاجة ماسة، في حاجة ماسة. لو قلنا في البنزينة واحد وفي 40 واحد وفي 39 واحد وفي كذا واحد، تظن أن هذا كثير؟ لا والله مو كثير، والله ليس كثيرا. لو يوجد عالم زي ابن باز في البنزينة والله مو بكثير. كيف إذا كان القطر ما في ابن باز؟ إذا الأمة في حاجة، لكن إن وجد من ينصح وهو على السنة، إذا وجد من ينصح ينصح. الإنسان يفرح إذا وجد رجل السنة في المكان، يفرح بهذا. نعم،
ومعرفة
يعني شوف سبحان الله، أنت في حاجة مثلا دقائق أمور، أنت يعني أنت في حاجة إليها، وأنت طالب علم تحمل كتابك وتركب سيارتك فين رايح؟ أذهب لطلب العلم، ومع ذلك ما تجهله أضعاف أضعاف ما تعلمه. وكان في حاجة أنت، كان في حاجة، إن فاتك درس فاتك خير صعب أن تعوضه. درس واحد، لو أنت مثلا في 10 دروس حضرت 9 وتركت درسا، بل الدرس العاشر في 10 كتب حضرت 9 وتركت كتابا، فاتك علم. كيف بالناس دي يا أخواني اللي بره دول؟ كيف هؤلاء يا أخواني؟ من لهم؟ سبحان الله. لهذا يا أخي افرد وشك شوية، لا تقطب جبينك. فالأمة فعلا في حاجة، حاجة يعني حاجة لا نختلف عليها ولا نختلف فيها. ناس محتاجة تعليم توحيد وسنة، مع الناس محتاجة يا إخواني تعرف من الرب، من الإله. الرب يعني إيه؟ رب يا ناس يعني إيه؟ إله يعني إيه؟ رسول يعني إيه؟ شريعة يعني إيه؟ إسلام يعني إيه؟ قرآن يعني إيه؟ سنة يعني إيه؟ توحيد يعني إيه؟ بدعة. الله يا اخوان الناس محتاجه هذه اللبنات الاولى، الناس محتاجاها، في حاجه ماسه، في حاجه ماسه الى هذا الامر. لو ان الناس ولو ان طلبه العلم ادركوا هذا فعلا لانشغلوا بالعلم والاعتقاد والدعوه الى الله عز وجل على بصيره، لا انه ينشغل فقط كيف يكون شيخا، كيف يا اخي. سيب الكاميرات يا اخي وسيب التصدر يا اخي، تنقذ الأمة الأول، تنقذ الأمة. الأمة محتاجة، الأمة محتاجة. لازم تبقى شيخ يعني، لازم تبقى شيخ، لازم تبقى أنت الرئيس، تبقى أنت المسؤول، تبقى أنت شيخ الأمة، شيخ المحنة، شيخ الدنيا، شيخ الإسلام. أنت المحدث، أنت الإمام، أنت العالم، أنت العلامة، أنت الفقيه. لازم يعني يبقى في الترجمة كده، لازم. احنا في ساحات الوغى، في ساحات الوغى ما فيش ناشين. أخبرت لأن ما رحتش الجيش ولا حاجة يعني، أخبرت إن يقول لك في وقت الحرب ما عادش ناشين، كله بيحلى البتاعة بتاعته دي اللي هي العلامات دي، صحيح هذا؟ في الحرب ما فيش تحط عقيد، تحط مش عارف إيه، كله بيشيل بيرفع ويلبس بدلة واحدة، ما أدري صحيح هذا؟ اللي راح الجيش صحيح هذا؟ طيب إذا طيب يا إخوان، يعني ساحة القتال ما فيش سعادة اللواء، خلاص تحت القتال انت وزي، يلا ندرك الامر، ندرك الامر. لكن انت قائم من بيتك ماسك لي كتابك، واخد بالك، شديد لنفسك شده، يعني انا وانا 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 والشيخ وبتاع، وما كله يحسن هذا، كل لو هذه لبسة يعني جميع الناس يحسنها. فالأمة سبحان الله في حاجة ماسة سبحان الله، تعرف الرب الإله الرسول بدع السنة. لهذا يا أخواني لا تلتفت لكل هؤلاء، شوف تعلم يا أخي تعلم وانقذ نفسك، كنت على الطريق تنزل في صلاة عيشة تعلم الناس يعني رب إله رسول دين إسلام. الآن الحرب تمارس على مصطلح إسلام، قرآن، مفيش قرآن، مفيش سنة، مفيش صحابة. يعني مثال الآن مسألة دقيقة، تنزل على ركبتين وتنزل على اليدين، ما في حاجة اسمها صحابة، هم رجال ونحن رجال. القرآن انتهى زمانه عصره، فلا تلتفت. بارك الله فيك، تكون شيخ انت مسؤول المنطقة، انت مسؤول المكان. انا ما ادري اصلا لو سألت هيقولوا انت مش عارف ايه، اصلا لو حضرت الدرس هيقولوا اذا ما انت الشيخ. هو في شيخ بيحضر؟ في شيخ بيحضر درس؟ في شيخ يزن ركبة؟ لا لا، خليك بس فاد نفسك، واذا عايز تروح الشيخ او روح زوره بس كده زيارة كده، ضد الشيخ وموعد بس القاك، وتروح عايز تقابل الشيخ فلان والشيخ هنا، قول الله يهديك. بس شيخ مين يا رجل؟ انت شفت حاجة؟ انزل ساحة زي الألبان رحمه الله تعالى، في عقيقة يدي المنهج، في بيت يدي منهج، في صراحة يدي منهج، في طيارة في يدي منهج، في رحلة عمرة يدي منهج، في رحلة حج يدي منهج، واخد بالك؟ هكذا هكذا ابن عثيمين لما ذهب إلى رحلة علاجه في العربية، قوله قوله كلمه عن الإسلام، كلمه عن الإسلام مع الدكاترة، يدي المحاضرات. فالأمة في حاجة النهاردة، لا وأنا أخص كمان من يسمي نفسه بالسلفي ومن يتزيى به السلفي، أهم حاجة تزكيه، أهم حاجة شبكة مش عارفة تسنى عليك، أهم حاجة. ويتطاول على فلان مبتدع، مبتدع مبتدع يا راجل، سد المكان الذي سد يا راجل، مبتدع مبتدع. كل يستطيع أن يقولها وأن يعرف اشتقاقها من ابتدع الخماسي، فإن اسم الفاعل من الخماسي على وزن المضارع مع قلب حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، هذا اسم الفاعل من الرباعي. ما يعني يقدر أي واحد يعني يعملها، يعني يعملها سهلة. لكن اتقي الله في عباد الله عز وجل، اتقي الله يا رجل، وانقذ أمتك. ولو قيل فيك إنك مبتدع ضال منحرف لا تلقي بال لهؤلاء يا أخواني سبحان الله. المعاني الأولى والله كأنك تشعر سبحان الله إنه ما تدري يعني وطئ إسلام السنة هنا ولا لا. إسلام نعم كثير وكذا، والناس فيهم كثير منهم فيهم الخير، لكن يريد أن يتعلم، أن يعرف، أن يعرف. زي اللي جالس في قمقم ما في عذر خلاص كله كافر، هل يقال مسلم؟ يا رجل علم الأول، علم يا رجل كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم. إن وقع واحد قال اجعل لي بطن واسط، قل قلت والذي نفسي بيدك كذا. إن قال لك واحد ما شاء الله وشئت، قل قل ما شاء الله ثم شئت. انزل يا رجل علم، يا رجل علم. فضيلة الشيخ عندنا واحد مش عارف ايه يا مش عارف. انزل علم الأمة. انت علمت الأمة حاجة؟ علمت الأمة شيئا؟ علمت الأمة أدب عبد الوهاب؟ شفت عبد الوهاب اللي بتحبه؟ نشرت له كم رسالة؟ ما نشرت له إلا ما تبرى منه عبد الوهاب. سبحانك هذا بهتان عظيم، كفر الناس بدين تعريف. انزل علم الأمة، انزل علم الأمة، انزل الأمة الآن في حاجة كله بيحطم فيها، حزبيون بيحطموا، تبلغين بيحطموا، روافض بيحطموا، صوفية بيحطموا، جهمية بيحطموا، عقلانيون بيحطموا، شبهات شهوات. من يا أخواني لهذه الأمة؟ من؟ وهذا الرجل مثال سبحان الله عملي، عملي والله. هذا ابن عبد الوهاب والله آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كيف لما قام بهذا الجهد ونفع الله به، ونحسبه كان على إخلاص عظيم، نفع الله به حتى إنه علم ابن عبد الوهاب في كل مكان في مصر، بل في كل مكان في العالم، على حرب نسل ابن عبد الوهاب، وأيده الله وجند له أتباعا وأئمة، أئمة الدعوة، فنشر توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوع الأرض حتى قامت دولة على التوحيد وإلى الآن فضل الله سبحانه وتعالى. فلا تلتفت لأي شيء من هذه البنيات التي تصد عن سبيل الله. وتصد عن دين الله عز وجل. جاهد يا أخي لأن يأتيك الموت أنت على هذا. جاهد، شوف القرى والنجوع كل ما تستطيع أن تخدم به أمة الإسلام وتعلم أمة الإسلام. إي والله يا أخوان، شوف ابن عبد الوهاب يقول يبدأ الله عز وجل كتابه بهذه الرب والإله والمالك، ويختم كتابه الرب والإله والمالك. هذا الجمع ليس إنه جمع ربنا سبحانه وتعالى، كلام ربنا عز وجل. إذن هذا يحتاج موضع تفاهم، تبصر، موضع احتضار رحمه الله تعالى. فيقول فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات ربوبية والألوهية والملك. فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، خلاف المعتزلة الذين يقولون بأن أسماء الله عارية من الصفات. فلا فرق بين رب وإله ومالك وعليم وحكيم وخبير، إنما كلها تقتضي الترادف، كلها واحد لا فرق. حرموا ماذا يا أخوان؟ حرموا أعظم شيء في القرآن، وهي معاني هذه الأسماء بما تضمن من صفات كمال يتعبد العبد ربه، كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير الوصف الآخر. نبي الله، رسول الله، خاتم النبيين، النذير، البشير، المزمل، والمدثر، كل هذه معاني قف عندها، قف عندها. بصورة المزمل تكون بناؤه، وبصورة المدثر واجه بدعوة. لا بد يا أيها المزمل قبل يا أيها المدثر، لا بد هذه الصورة قبل هذه الصورة، لا بد المقاومات تبدأ. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى أن قال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. لا بد من البناء. ثم بعد ذلك قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. لا بد الأول، أول من بناء خاص، الأول من معرفة طريقة الدعوة والصبر. ها ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم قال ومخرجيهم إلى آخره. تبدأ بعد ذلك قم فأنذر، الله أكبر، قم فأنذر، قم فأنذر بالعلم والبصيرة والصبر والتحمل، قم فأنذر واضرب في الأرض كلها ولا تلتفت إلى هذا أو ذاك ولا إلى بنيات الطريق، وانظر حاجة الناس، واجعل الأحكام على الناس آخر أمرك، إن الأحكام على الناس عمل قضاة يحكمون بالردة من عدمها، فترتب عليها أحكام من صلاة من ميراث. أنا وفيك عين تطرف وقلب ينبض ولسان يتكلم مع حي يسمع، أخرجهم ما هو فيه من بدعة إلى سنة، من شرك إلى توحيد. أفرغ نفسك يا رجل في هذا، حياتك في هذا، علم الناس حتى يرفع الله سبحانه وتعالى بك. فإذا رفع أحد إليك وأنت القاضي فاحكم به بما ترى بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نظرت له فقد عرفت أنه الله. فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نظرت له فقد زعمت أنه هو الله. فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برها من عمره هو الله، عرف أن ما عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل. فلما تبين
عرفت معنى الإله، لو عرفت هذا لعرفت إذن أن بدويك هذا إله، وأن حسينك هذا إله، فعلك معه فعلك مع الإله، لو عرفت هذا، لو عرفت معنى إله. نعم.
فلما تبين لهم عرف ما عرفت ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم. ولما سقط في أيديهم وراوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
كفرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كفرهم، ولكن لما عرفوا ذلك قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. نعم.
وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق. ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع كقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله فقل أفلا تتقون. فمن دعا الله في تفريج قربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك خصوصا إن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته مثل قوله في دعائه فلان عبدك أو قول عبد علي أو عبد النبي أو الزبير فقد أقر له بالربوبية، وفي دعائه عليا أو الزبير بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا مع تسمية نفسه عبدا له فقد أقر له بالربوبية ولم يقر لله بأنه رب العالمين. كلهم بل جحدا بعض ربوبيته، فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم هل فسروا السورة بهذا أم لا. وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله مالك يوم الدين
هنا. وأما الملك نقف.